بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله رب العالمين. ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله من خلال كلام الله جل وعلا. ومعنا في هذه الحلقة أيها الإخوة الأخوات سورة الشعراء. تأملوا لما دافع الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان، وفرق الله تعالى فيها بين الحق والباطل. جاءت سورة الشعراء تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليه وتخفف عنه ببيان عاقبة هؤلاء الظالمين الذين طعنوا فيه وردوا دعوته. فبين الله تعالى في سورة الشعراء إهلاكه للظالمين على مر التاريخ في الأمم المكذبة، كيف أن الله تعالى أهلكهم لما خالفوا دعوة الرسل ولما أشركوا بالله جل وعلا. فهذه فيها تطمين وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأمل كيف افتتح الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك وقاتل نفسك، ألا يكونوا مؤمنين بسبب عدم إيمانهم. وسماها الله تعالى سورة الشعراء، وأيضا يعني هذا الاسم له يعني علاقة وثيقة بهذا المقصد. فالله تعالى هنا بين عاقبة الظالمين، وفي الوقت نفسه بين أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي القرآن. لذلك قال في أولها: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فأول تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر لله جل وعلا، يهدي من يشاء. ولو شاء الله تعالى أن ينزل عليهم آية من السماء تجعل أعناقهم خاضعة لها ويؤمنون لها لفعل هذا، ولكن الله تعالى ما يريد هذا الإيمان الاضطراري. وهذا راجع إلى تحقيق حقيقة التوحيد، لأن الإيمان الاضطراري لما يؤمن الإنسان لا عن اختيار لا عن رغبة، في الحقيقة ما يحقق حقيقة العبودية، لأن حقيقة التوحيد والعبادة محبة الله، الذل لله، انقياد النفس لله. أما أن يؤمن في الظاهر إيمانا اضطراريا خوفا من العذاب أو لآية عظيمة نزلت عليه، فهذا ليس فيه تحقيق للإيمان الحقيقي المبني على المحبة لله والذل لله جل وعلا. وبين الله تعالى أن القرآن يكفيهم ولكنهم يعرضون، فقال: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وهكذا قال في آخرها: في القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأبرز الله تعالى في هذه السورة أيضا أن القرآن أعظم آية، وهم يعرضون عن هذه الآية، فيعني يسليه بيعني هذا الأمر. وكذلك يعني كما يعني ذكرنا أن اسم هذه السورة الشعراء إذا تبين لنا هذا الأمر لعله يظهر لنا لماذا سماها الله تعالى بسورة الشعراء. تأملوا، القرآن أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما هو أعظم شيء كان عند الكفار في الجاهلية من العلوم مما يتفاخرون به؟ الشعر. الشاعر عندهم يرتقي إلى أعلى المراتب في حياتهم، هذا عنترة وهو عبد مملوك، بسبب شجاعته ثم بسبب شعره وبلاغته أصبح من يعني الشعراء المرموقين عندهم، وكانت له مكانة يعني عظيمة عندهم بسبب شعره. هذا يعني يعني الأمر تأمل لما سماه الله تعالى بسورة الشعراء كأن في هذا يعني إبطال لأعظم شيء عندهم، هذا الذي يعني يفتخرون به. فأعظم آية هي القرآن الكريم، أما الشعر فالله تعالى ذم الشعراء في آخر هذه السورة كما يأتي تفصيله إن شاء الله. فكأنه بذلك يشير إلى أن أعظم آية هي القرآن، أما أعظم ما عندكم من الشعر فهذا يعني لا حقيقة له. وجاءت السورة بإبطال هذا الأمر، فتبقى يعني الآية العظمى هي آية القرآن. ويعني يسلي الله تعالى نبيه من خلال القصص التي يذكرها في هذه السورة. ويعني تأملوا الآيات يعني من حولهم ولكنهم لا يؤمنون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم ذكر الله تعالى قصصا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذكر مثلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام. نقف هنا مع شيء من وقفات التوحيد في هذه القصص، فتأملوا إلى وضوح براهين التوحيد. قال فرعون وما رب العالمين، قال يعني موسى يقول قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني هذا أمر واضح، ما يشك في عاقل لما يرى السماوات والأرض من حوله يوقن بأن الذي خلقه هو المستحق للعبادة. فقال لمن حوله ألا تستمعون، يهيج أتباعه، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فما وجد محيص من هذه الحجة، من الذي خلقك وخلق من قبلك من آبائك؟ فبدأ يسخر بموسى، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فما بقيت حجة لفرعون وحيلة العاجز أن يستخدم القوة. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فإذا تلاحظ أن يعني في هذا الحوار وفي هذا الجدال يعني البراهين واضحة عقلية فطرية تدل على أن الله هو المعبود وحده جل وعلا. فكيف بعد ذلك يعني للأسف يذهب بعض الناس إلى قبور الأولياء والصالحين ويدعونهم ويستغيثون بهم، وهذا والله مرض ابتليت به الأمة، والله المستعان. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى كتابه وإلى توحيد الله جل وعلا وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. ثم طبعا يعني الله تعالى أيد موسى بالمعجزات، قال أولو جئتك بشيء مبين، وألقى عصاه ونزع يده وجمع فرعون السحرة وهكذا اجتمعوا وألقى. قال الله تعالى هنا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سبحان الله، هنا يعني هذا الموقف موقف عجيب، يعني هذه لحظات في الإيمان، لكن انظر إلى روعة الإيمان لما يرسخ التوحيد في القلوب، لما تخالط بشاشة الإيمان القلوب فيرسخ الإيمان ويثبت. فتأمل لما سجدوا لله وآمنوا برب موسى وهارون، توعدهم فرعون بالعذاب الشديد، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. يعني يقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى ورجله ويده اليسرى مع يعني رجله اليمنى وهكذا يعني ويصلبه عذاب شديد. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. تأمل إلى الثبات، هذه ثمرة رسوخ التوحيد في القلب لأنهم صدقوا مع الله. سبحان الله، مع أنهم عاشوا لحظات فقط في الدين في الإيمان، لكن انظر كيف يثبتون. وللأسف بعضنا عاش 30 سنة 40 سنة وهو مسلم ويفتن بأدنى فتنة، يفتن بامرأة، يفتن بمال، يفتن بمنصب، يفتن بسمعة. فهكذا هؤلاء لأنهم صدقوا مع الله وحققوا توحيد الله جل وعلا. ثم تأمل يعني كيف حققوا كمال التوحيد، ويعني ما أرادوا شيئا إلا الوصول إلى الله جل وعلا، وهذا من عظم محبتهم لله. تأمل إلى يعني كلامهم ما أجمله، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. هذا الذي ثبتهم لقاء الله جل وعلا، فهانت عليهم الدنيا بما فيها، هان عليهم العذاب، لا ضير، ما يضرنا شيء ولا يهمنا شيء مما تفعل. لماذا؟ إنا إلى ربنا منقلبون، يكفي أننا سننقلب إلى الله، سنلقى الله ويرضى الله تعالى عنا، نعيش النعيم. إنا إلى ربنا منقلبون. ماذا ستجدون هناك؟ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. انظر إلى تواضعهم، إنا نطمع، ما قالوا إنا نرجو، إنا نطمع. والطمع أن يتمنى الإنسان الشيء ولم يبذل سببا له، فيسمى هذا الأمر طمعا. فهؤلاء مع أنهم ثبتوا وسجدوا لله، وقفوا أمام هذه الفتنة بتوفيق الله، لكن مع ذلك هضموا أنفسهم ولم يعجبوا بعملهم وجهادهم وثباتهم، بل كأنهم يقولون نحن ما فعلنا شيئا، غاية ما نريده أن نطمع في مغفرة الله، فهي فضل من الله جل وعلا علينا. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، وهذا من يعني كمال الانكسار لله والتواضع لله. ما يرى الإنسان يعني لنفسه حقا ولا فضلا، إنما الفضل كله لله. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، يعني من السحرة في ذلك الزمان. فهكذا يعني بعد ذلك طبعا يعني أوحى الله تعالى إلى موسى أن يخرج يعني بني إسرائيل، وفرعون غضب لما علم بهذا ويعني اتبعهم. ثم قال الله تعالى فلما ترى الجمعان، الجمعان جمع موسى وجمع فرعون، البحر أمامهم وفرعون وجنده من خلفهم، ماذا يفعلون؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. انظر إلى اليقين وتحقيق كمال التوحيد لله جل وعلا والتعلق بالله وحده. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه ثمرة اليقين الإخوة، الذي يعيش مع الله وقلبه معلق بالله مهما ذهبت الأسباب وانقطعت به السبل يكون مطمئن القلب. هكذا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه لما كان في الغار، وفي غار ثور في الهجرة، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. يطمئن. لما لحقه سراقة بن مالك في الهجرة وأبو بكر رضي الله عنه تار عن يمينه وتار عن شماله ومر خلفه ومر أمامه يحرس النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليه، وسراقة لما لحقهم وتعثر مرة ومرتين يقول سراقة كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. سبحان الله، رجل يطارد ليقتل وهو يتلو كلام الله ولا يبالي بمن خلفه بمن يريد قتله. هذه الطمأنينة وهذا اليقين إنما يأتي بكمال تعلق القلب بالله. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فجاء الفرج من الله، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر، انظر إلى قدرة الله جل وعلا، الله على كل شيء قدير. وأزلفنا ثم الآخرين، قرب الله تعالى يعني فرعون وجنده حتى يعني كانوا في وسط البحر، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين، أطبق البحر على فرعون وجنده، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتختم كل قصة بهذا الختام، إن في ذلك لآية. ففي هذه القصص آية، يعني علامة واضحة على قدرة الله جل وعلا وعلى رحمته وحكمته جل وعلا. ف فهذه يعني هذا الختام يربط القلوب بالله. فلما تقرأ قصص الأنبياء ما تقرأها فقط ل يعني أنك يعني تستمتع بقراءتها وتتسلى، بل المقصود منها أن يكون لك فيها آية وعبرة، فتعرف عظمة الله، وهكذا تزداد تعلقا بالله جل وعلا في كل قصة من هذه القصص، فتعلم أن الله هو المعبود الحق وحده جل وعلا. ثم قال: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فبعزته أهلك الظالمين وبرحمته نجى المؤمنين. ثم ذكر الله تعالى قصة إبراهيم: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. أدلة التوحيد واضحة كما عرفنا، لكن هنا تأملوا إلى خطاب إبراهيم لهؤلاء كيف يعني يستدل على توحيد الله جل وعلا. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. خلقني، أخرجني من العدم إلى الوجود، ثم كذلك أخرجني من الظلمات إلى النور فهداني، الذي خلقني فهو يهدين. وهذه يعني أعظم نعمة بعد نعمة الخلق، نعمة الهداية. ذلك الله تعالى يعني قرن بين هاتين النعمتين في مواضع كثيرة في القرآن. الرحمن علم القرآن، هذه الهداية، ثم قال خلق الإنسان، علمه البيان. وكما قال الله تعالى في أول آيات نزلت من الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. نعمة الهداية، الذي خلقني فهو يهدين. فالله تعالى هدانا لهذا الدين، نحمد الله تعالى على هذه النعمة، أعظم نعمة، نعمة الهداية. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام حتى الممات. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. تأمل كيف يفتقر إلى الله تعالى، هو يطعمني، والذي هو يطعمني ويسقين. فاستشعر فقرك إلى الله تعالى وأنت تأكل وتشرب، إذا جلست على المائدة هذا الطعام رزق من الله تعالى ساقه إليك. سبحان الله، في المائدة الواحدة ربما يكون هناك يعني أصناف من الطعام من بلدان شتى ساقها الله إليك. الله تعالى هو الذي أعطاك هذه الوظيفة، أعطاك هذا المال، قدر لك هذا الأمر، فاشتريت به هذا الطعام، هو رزق من الله تعالى. ثم لما تأكل تقول بسم الله، تأكل مستعينا بالله، لأنك تعلم أن هذه اللقمة لما تدخلها ترفعها بيدك وتمضغها بأسنانك إنما هذا الأمر بقدرة الله تعالى وتوفيق الله ومشيئة الله. وإلا كم من الناس في المستشفيات يدخل الطعام من معدتهم، ما يستطيعون أن يرفعوا اللقمة إلى أفواههم. ثم أنت تضع هذه اللقمة في فمك وتبلعها، تطبخ اللقمة ويوزع الطعام وما فيه من يعني فوائد وفيتامينات في جسمك وأنت لا تشعر. كل هذا من الله جل وعلا، فهو الذي يطعمك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نقول بعد الطعام ماذا: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. تفتقر إلى الله، هو الذي هو يطعمني ويسقين من غير حول مني ولا قوة. فمن قال هذا الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، هذا الافتقار إلى الله تعالى، بهذا يتجدد التوحيد في قلبك. وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تلبس أيضا تقول هذا الذكر: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فهكذا يعني الأطباء والأدوية كلها أسباب، ولكن الشافي هو الله جل وعلا، هو الشافي وحده جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا أن ندعو عند المريض بأن نقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. توسل إلى الله تعالى بهذه الصفة، تستشعر عظمته جل وعلا، فهو القادر على كل شيء. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع. تأمل كما قلنا في يعني دعاء يعني السحرة الذين آمنوا، كذلك إبراهيم يقول: والذي أطمع أن يغفر لي، تواضعا لله، كأنه ما فعل شيئا، إنما هو يطمع في رحمة الله، لأن الطمع كما قلنا يتمنى الإنسان الشيء بدون أن يبذل سببه، مع أنه قام يعني الأعمال الصالحة ويعني في الجهاد في سبيل الله وتقديم محبة الله تعالى على كل شيء، ومع ذلك يقول أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني انظر إلى شدة خوفه وتعظيمه لله. هذا الذي يعرف الله تعالى حق معرفته دائما يستشعر أنه مقصر، لأن كمال الله تعالى لا نهاية له، عظمة الله تعالى لا يحاط بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هارما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. هكذا شأن الأنبياء، يعظم يعني الإيمان في قلبك وأنت تقرأ مثل هذه الآيات العظيمة. ثم أيضا تأمل لما ذكر أهوال القيامة، يعني علم أن الذي ينجيه من هذه الأهوال توحيد الله جل وعلا. قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن عباس بقلب سليم يشهد أن لا إله إلا الله، وقال قتادة يعني من الشرك، سليم من الشرك. قال أبو عثمان النيسابوري القلب السالم من البدعة المطمئن إلى السنة. وقال بعض العلماء القلب السليم هو القلب السليم من كل شهوة ومن كل غفلة ومن كل هوى. هكذا يعني يكون قلبك سليم معلق بالله وحده، يمتلئ بمحبة الله والشوق للقائه، ما يوجد في قلبك مكان لدنيا وشهوات ومال وتجارات وسمعة وجاه، بل قلبك متصل بالله وحده جل وعلا. وهكذا أيضا يكون قلبك سليم من أمراض القلوب، من الحسد والبغي والغل والبغضاء والرياء والعجب والكبر والغرور. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذات يوم أي الناس أفضل، أو سئل أي الناس أفضل، فقال لهم صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي، لا غل فيه ولا إثم ولا بغي ولا حسد. هذا القلب السليم تقي ونقي، ليس فيه غل على أحد من الناس ولا غش للمسلمين ولا حسد ولا إثم ولا تعلق بالشهوات والمعاصي. هذا الذي سينفعك عند الله، ما ينفعك لا مال ولا بنون، القلب السليم الإخلاص لله جل وعلا. كذلك الله تعالى يقول هنا في شأن يعني الكفار وهم يختصمون يوم القيامة، يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تأمل يعني هنا هذه الآية تكشف لنا أن حقيقة الشرك هي تسوية بين الله وبين عبيده، فعلموا أن هذا ضلال، لكن يوم لا ينفع الندم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني نسويكم برب العالمين في ماذا؟ هم ما سووهم بالله في الخلق والرزق أبدا، كانوا يعرفون أنها لا تخلق ولا تنفع هذه الآلهة وهؤلاء الصالحين، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب إذن ما معنى إذ نسويكم برب العالمين؟ يعني سووهم بالله في الدعاء، في الاستغاثة، في التوكل، في اللجوء إليهم. فالتوحيد الحق هو أن تفرد الله تعالى بالعبادة، فالدعاء لله والاستغاثة تكون بالله وحده جل وعلا، الاستعاذة، التوكل، الصلاة، الطواف، النذر، الذبح، كل هذه العبادات تكون لله وحده جل وعلا. أما إذا سويت غير الله مع الله في هذه العبادات تقع في الشرك كما في هذه الآية، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. انظر لا يشفعون لهم عند الله، هؤلاء الذين سووهم بالله يتبرؤون منهم فما يشفعون لهم عند الله. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهكذا يذكر الله تعالى يعني قصصا كثيرة في هذه السورة، قصة يعني نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه، وسبحان الله تفتتح القصص هنا بالتوحيد والتقوى، كما قال الله جل وعلا إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وهذا هو تحقيق التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تعبد الله فتتقي الله جل وعلا وتطيع يعني الرسل. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. انظر يعني المشرك تنقلب عنده الموازين، المقياس عنده الدنيا فيحتقر الفقراء والضعفاء. هكذا يقولون لنوح، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. أما الموحد الذي قلبه معلق بالله والدار الآخرة ما يحتقر إنسانا لأجل فقره أو ضعفه، ينظر مثلا لعامل النظافة أو عامل البناء نظرة ازدراء واحتقار أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. فهكذا الذي يتعامل مع الناس لأجل الله تعالى عنده مفاهيم وقيم واضحة في الحياة، فليس العبرة بفقر فلان أو غنى فلان، وإنما العبرة بتحقيق تقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك يذكر الله تعالى مثلا عن قوم عاد أنهم يبنون كما قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع المكان المرتفع، فكانوا يبنون الأبنية يعني العالية والهائلة غرورا وتكبرا في الأماكن البارزة. فهذا ليس من شأن عباد الله المتواضعين المخلصين. فالأمة الإسلامية ينبغي أن تصون أوقاتها وجهودها عن العبث والترف والزينة، وإنما يعني تتجه الجهود إلى تحقيق عبودية الله تعالى وإقامة دين الله جل وعلا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله وأمه وهما يصلحان حائطا لهما، أصبح قديما يضعان عليه الطين، فقال لهما ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. سبحان الله. وهكذا يذكر عن قوم يعني ثمود وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، ويعني يذكر الله تعالى عن قوم لوط يعني أنهم والعياذ بالله يأتون الذكران من العالمين. فهذا انتكاس في الفطرة، وهذا ما يكون إلا إذا تعبد القلب للشهوات وانتكس القلب وخالف الفطرة، فطرة التوحيد والعبودية، فيتعبد القلب للشهوات وينتكس والعياذ بالله حتى يعني يفعل هذه الفعلة الشنيعة، عمل قوم لوط. نسأل الله تعالى أن يطهر مجتمعات المسلمين من هذه الفاحشة والرذيلة والعياذ بالله. فهذا ما يكون إلا بسبب انسلاخ القلب من تحقيق العبودية لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، يعني شناعة هذا الجرم والعياذ بالله. ثم يذكر عن قوم شعيب أنهم كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل. يقول أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهكذا ذكر الله تعالى كما نرى هنا يعني قصصا مختلفة والمشاكل مختلفة عند هذه الأمم. هناك مشاكل أخلاقية اجتماعية، مشاكل اقتصادية، ترف وتجبر و يعني غرور وتكبر، لكن كان علاج هذه المشاكل كلها بتوحيد الله جل وعلا قبل كل شيء. كل رسول يقول لقومه كما قال الله تعالى فاتقوا الله وأطيعون، يبدأ بتقوى الله وتوحيد الله جل وعلا، لأن توحيد الله تعالى هو أساس صلاح العمل وزكاة النفوس. إذا انصلح التوحيد في القلوب ويعني قامت في القلوب عظمة الله تعالى والخوف من الله ومراقبة الله تعالى انصلحت حياة الناس. ثم يعني هكذا يعني في نهاية السورة الله تعالى يعني يبين يعني عظم الآية التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم. يقول وإنه لتنزيل رب العالمين. تأمل كيف الله يربط القلوب يعني بهذه الصفة العظيمة أنه رب العالمين، هو الذي نزل هذا القرآن. فهذا يدل على أن القرآن هو تربية من الله تعالى لنا، فنعبد الله تعالى بهذه العبادات العظيمة في القرآن، ونتخلق بأخلاق القرآن، ونطبق منهج القرآن في حياتنا فنسعد. فهذه تربية عظيمة من الله جل وعلا وهداية عظيمة. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا يذكر الله تعالى يعني شيئا من يعني الدفاع عن القرآن، كما يعني قال الله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ثم يذكر أعظم ما في هذا القرآن وهو توحيد الله، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. سبحان الله، من يخاطب بهذا الخطاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن أن يقع من هذا الأمر. لكن هذا الإخوة من باب يعني تعظيم التوحيد وبيان خطورة الشرك، فالأمور الخطيرة العظيمة يخاطب بها الرؤساء والأمراء أصحاب المكان العالية. هكذا الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم. ثم تأملوا كيف الآيات تعلق القلوب بالله جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك حين تقوم في قيام الليل، وتقلبك في الساجدين يعني في الجماعة مع المسلمين لما تصلي. إنه هو السميع العليم، يسمع دعاءك ويعلم ما في قلبك، إنه هو السميع العليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن قلبه متصل بالله في كل وقت، ومع ذلك تأملوا كيف أن الله تعالى يذكر نبيه بهذا المقام العظيم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا يعني هذا هو أصل التوحيد وكمال التوحيد، لما تستشعر أن الله يراك في كل أحوالك، وخاصة إذا قمت بين يديه. الذي يراك حين تقوم، فيخشع قلبك وتخضع جوارحك لله، وتشعر بالطمأنينة واللذة في عبادة الله. ثم يعني تأمل كيف الله تعالى ختم هذه السورة يعني ذم الشعراء. قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. يعني يخوضون في كل واد، تارة في مدح، تارة في قدح، تارة يتغزلون، تارة يسخرون، تارة يمرحون، تارة يحزنون. وقولهم فارغ عن العمل، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذا الذم في الحقيقة راجع يعني إلى قول الشعر يعني في الكلام الفارغ بدون يعني فائدة، وهذا إنما ينشأ عن تشتت القلب وعن ضعف التوحيد. أنه لما يقول ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، هكذا لأن القلب مشتت، بخلاف قلب الموحد الذي اجتمع قلبه على الله وحده جل وعلا. حتى إذا قال الشعر إنما ينصر به دين الله، أو يقول الأشعار التي فيها خير وفائدة للمسلمين وحث لهمم المسلمين، وذلك استثنى الله تعالى منهم من قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. هذا يدل على تعلق قلوبهم بالله، وانتصروا من بعد ما ظلموا. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع حسان بن ثابت على يعني الرد على الكفار وهجاء الكفار، ويقول له: أهجهم وجبريل معك، يؤيده رضي الله عنه. فهكذا أبطر الله تعالى يعني في آخر هذه السورة يعني هذه الآية التي عندهم الشعر، ومع أنها يعني هذا أكبر شيء عند الكفار، فأبطل هذا الأمر وسمى السورة سورة الشعراء. فتبين من هذا أن هذه الآية لا يعني وزن لها يعني عند الله تعالى، وأن أعظم آية هي يعني آية النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم الذي جاء به ويعني برز في هذه السورة يعني إهلاك الله تعالى لمن أشرك بالله وخالف دعوة الرسل، وختمت يعني بهذا الأمر. قال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما يقول مثل هذا إلا من كان في قلبه يقين بنصر الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يقمع الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.